والتعدين مقبول من غير ذكر السبب لأن تعداده يطول، فقيل إطلاقه بخلاف الجرح
فقبل
إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا شرط بيان السبب في الجرح. قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به سد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره بحصول الريبة عندنا بذلك. قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم بهذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الحديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم.
نعم. الجرح الذي يطلقه الأئمة والتعديل الذي يطلقونه بإزاء بعض الرواة، فإذا قالوا فلان ثقة أو قالوا فلان ضعيف، هل يقبل هكذا أو لا بد من بيان السبب؟ فالجمهور على أنه لا بد من بيان سبب الجرح، لا بد من بيان سبب الجرح، لا بد أن يكون الجرح مفسرا. أولا لسهولة ذلك، فالجرح يثبت بأمر واحد. الأمر الثاني أنه ربما استفسر عن سبب الجرح فذكر ما لا يجرح، ذكر ما لا يجرح، كما جرح شعبة بما لا يجرح، لما ضعف فلان قال رأيته يركب على برذول، نعم، لما ضعف فلان قال ذكر عند فلان فامتخط، هذا ما يلزم أن يكون الجرح مقبولا. لأن بيان الجرح أمر يسير سهل، لأن الجرح يثبت بأمر واحد، يكفي أن يقال فلان ضعيف لأنه يفعل المعصية كذا أو يخل بالواجب كذا، لا يصلي مع الجماعة أو يفطر في رمضان أو يشرب الخمر أو يسرق أو أشبه ذلك، لأن الجرح يثبت بواحد. وأما التعديل فيكفي فيه الإطلاق من غير ذكر سببه، لأن ذكر أسبابه يطول وتعدادها يكثر، يلزم المعدل أن يقول فلان عدل لأنه يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويبر والديه ولا يفعل من المحرمات، فيعد كل الواجبات ويعد كل المحرمات، وهذا يطول. فالجمهور على أنه لا بد من بيان سبب الجرح دون التعديل، ومنهم من عكس يقول الجرح يكفي أن يذكر من غير بيان، والتعديل لا بد من ذكر سبب، لأن الإنسان قد يغتر بشخص فيعدله بناء على ما ظهر من حاله، فلا بد من أن يبين سبب العدالة، فلان عدل لماذا؟ لا يغتر به كما اغتر الإمام مالك بابن أبي المخارق قال غرني بكثرة مكثي في المسجد، هذا نعم أمارة ودلالة على أنه صاحب خير، لكن ما يكفي لقبول الرواية، فلا بد من ذكر العدالة. وأما الجرح فيكفي من غير ذكر سببه، وهذا قول لبعض أهل العلم وعكس القول الأول قول الجمهور. ومنهم من يقول لا بد من بيان السبب في الجرح والتعديل، لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فلا بد من ذكر سببها. والجرح قد يجرح المجرح بغير جارح، وحينئذ لا بد من بيان السبب، وهذا القول يلزم ببيان السبب في الأمرين معا. والقول الرابع والمقابل لهذا أنه لا يلزم بيان السبب لا في الجرح ولا في التعديل. فإذا قال الإمام فلان ضعيف لا يحتاج، فلان ثقة ما يحتاج ضعيف لماذا أو ثقة لماذا. ابن الصلاح لما ساق كلام الجمهور ومال إليه وسروح إليه قال أكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو فلان متروك فنحو ذلك، يعني من غير بيان للسبب. كتب الجرح والتعديل ليس فيها بيان للسبب في غالب الأحوال، فعلى هذا يلزم عليه تعطيل هذه الكتب. إذا لم نعتمد ما فيها من الجرح فماذا نصنع؟ يلزم عليه تعطيل هذه الكتب. لكن أجاب ابن الصلاح لأن إذا لم نكتف به توقفنا في أمره. قال ابن معين فلان ضعيف، نقول لماذا يا ابن معين؟ على قول الجمهور لماذا فلان ضعيف؟ من يجيب عن ابن معين؟ في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف. يقول ابن الصلاح لم لا نعتمد هذا القول، لكن قول ابن معين أو قول غيره من الأئمة يوجد ريبة عندنا يلزم منها التوقف في الراوي، ومن ثم التوقف في قبول خبره. يقول توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك، لكن إلى متى؟ مثلا راوي أو راويين أو مئة، لا، جمع كثير من الرواة، وهذا التوقف يوجب التوقف في كثير من الأخبار، فالتوقف ليس بحل. ولذا رأى ابن كثير رحمه الله تعالى في كلامه قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، ويستوي في ذلك الجرح والتعديل. إذا كان المعدل أو المجرح إمام معتدل ليس بمتشدد في التجريح ولا في التعديل ولا متساهل، عرف بالتوسط في أموره، عارف بأسباب الجرح والتعديل، لماذا نتوقف في قبول من يعدله مثل هذا أو في رد من يضعفه مثل هذا؟ ولذا يقول أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واطلاعهم في هذا الشأن. يعني إذا لم نقبل أقوال هؤلاء الذين عرفوا الرواة وعرفوا المرويات وقارنوا بين روايات الثقات وعرضوا أحاديث بعضهم على بعض وعرفوا بعضهم بالأعيان وعاملوهم وعاصروهم وعاشروهم وحفظوا أحاديثهم، إذا لم نكتفي بأقوال هؤلاء فمن يحل الإشكال بعدهم؟ من يأتي بعد الرواة؟ لا يستوي من عاش بين الرواة وعرفهم بأعيانهم وعاصرهم وعاشرهم وبين من جاء بعدهم. يعني إذا لم نحل الإشكال من قول الإمام أحمد توقفنا في قوله، توقفنا في قول يحيى بن معين، توقفنا في قول علي بن، وهكذا نقبل من يحل الإشكال الذي أورده واستروح إليه ومال إليه من الصلاح وهو التوقف إلى متى؟ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول واتصافهم بالإنصاف، لما يتوقع أن الإمام أحمد يجرح راوي لشحناء بينه وبينه أو لمخالفة بينه وبينه أو لاختلاف بينه في أمور الدنيا، حاشاهم من ذلك ولا ندعي العصمة لهم، ومثله بقية الأئمة. واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، يعني مقتضى قول الجمهور أنهم لو أجمعوا على تضعيف راوي نقول لماذا؟ لماذا؟ لا بد أن يبين السبب. يقول لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، إذا أطبقوا لا يتساور لا يخالف الإنسان أدنى شك ولا يساور وأدنى ريب في أنه ضعيف أو ثقة. لكن إذا اختلف فيما إذا تعارض أقوالهم فعدله بعضهم ووثقه آخرون، وهذه مسألة تعارض الجرح والتعديل ومسألة ترد قريبا إن شاء الله تعالى. فالمحدث الماهر يقول لا يتخالجهم مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي بكثير من كلامه على أحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، يكل الأمر إلى أهله، يكل الأمر إلى أهله، لا يثبته أهل العلم بالحديث. طيب أنت إمام يا شافعي، لماذا لا تنظر أنت؟ العمر لا يستوعب الاجتهاد في كل شيء، قد يجتهد في وسيلة في توثيق راوي وتضعيفه، ثم مجموع الرواة يجتهد في تصحيح حديث، ثم بعد ذلك يجتهد في النظر في الأحاديث في المسألة الواحدة ويخلص القول الراجح، هذه اجتهاد في الوسائل وفي الغايات، لكن دونه خرط القتاد في كل مسألة مسألة. فالإنسان قد يجتهد في إثبات الخبر لكن لا يتيسر له الاجتهاد في الحكم، والعكس. فالشافعي حينما يجتهد في الحكم يعتمد في إثبات الخبر ونفيه على أهل الشان، ولذا كثيرا ما يقول لا يثبته أهل العلم بالحديث، وكثيرا ما يقول إذا صح الحديث وهو مذهب ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك. ما يقال لماذا لم يثبت هذا الحديث؟ الشافعي وهو إمام لا يقول لماذا لا يثبت هذا الحديث، هل الجرح مفسر أو غير مفسر، لا يقول هذا لا الإمام الشافعي ولا غير الإمام الشافعي. فالذي يظهر والله أعلم أن الأئمة الموصوفين بالخبرة والاطلاع والإحاطة بالمرويات ومعرفة أحوال الرواة مع الاتصاف بالديانة والإنصاف والاعتدال في الرأي أنهم يقبل قولهم في الجرح والتعديل من غير ذكر للسبب، والله أعلم. نعم.
من يقول يعني شيء سبب حديث الرام؟
إيه.
بدأت أحتمال. من لا أحتاج فقط أن أقوم بسرعان وممكن الاجتهاد في هذا الرام. أنا أجمع حديث ورياضة وأخذ بنتيجة وصل السبب إلى الرواية. فهل هذا نقول له العيب عليه؟
لكن هل مروياته وصبرها يكفينا في إثبات عدالة الراوي وضبطه؟ نعم، إذا كفى في إثبات الضبط وعرفنا أنه يوافق الرواة أعددناه ضابطا، لكن عدالة لا بد من أن نص عليها الخبرة به. فلا يكفي أن يقال لا يمكن الاستغناء بحال عن معرفة أقوال أهل العلم في كل راوي راوي على حدة، لا يمكن أن يستغني أحد عن معرفة أقوال أهل العلم، فبواسطتهم نعرف أحوال الرواة. نعم.
قال أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، والله أعلم.
إذا تعارض الجرح والتعديل من أكثر من إمام فحكم بعدالته وثقته أئمة، وحكم بضعفه آخرون، لو حكم بعدالة الراوي أئمة وحكم به آخرون هذه مسألة. المسألة الأخرى فيما إذا تعارض قول الإمام الواحد فعدله في بعض أقواله وجرحه في قول آخر له، ما الذي يقدم؟ أما إذا كان الجرح مفسرا فلا تردد في تقديمه، لأن مع الجارح زيادة علم خافيت على المعجل. فإذا قال أحمد فلان ثقة وقال يحيى بن معين ضعيف لأنه يشرب الخمر، أو قال علي بن المديني ضعيف لأنه يروي مناكير جرح مفسر، حينئذ نقدم الجرح لأنه مفسر، ومع الجارح زيادة علم خفيت على المعدل. الجارح يوافق المعدل فيما يقول ويزيد عليه، أما المعدل فقد يخفى عليه من أمره ما عرفه الجارح. إذا عرف المعدل ما جرحه به الجارح ونفاه بعينه، قال أحمد ثقة وقال ابن معين ضعيف. لماذا يا ابن معين؟ لأنه قتل فلان يوم الخميس. قال أحمد هذا الكلام ليس بصحيح، أنا رأيته صلى معنا يوم الجمعة، فكيف تقول مقتول؟ فنفى الجرح بعينه. نعم، روى حديثا منكرا أثبته ابن معين، نفاه غيره من الأئمة، إما أن يكون نفى النكارة لوروده من طرق أخرى، أو أثبت أن الراوي لهذا الحديث المنكر غير الراوي الذي ألصق به. وكم من راوي زعم فيه التعدد العكس، كم من شخص جعله بعضهم اثنين، وكم من رواة جعلهم بعض أهل العلم واحد. وينفع في هذا الباب كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله موضح أوهام جمع التفريق. فإذا قال ابن معين فلان ابن فلان ضعيف لأنه حديث منكر، قال له غيره من أهل العلم، لا، فلان الذي زعمت أنه هو الراوي هذا الحديث غير ثاني، فحينئذ يقدم التعديل، لأن السبب الذي جرح به نوفي، فلا يقبل الجرح ولو كان مفسرا بالإطلاق. يقول هل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ لا شك أن من أهل العلم من يرجح بالكثرة، ومنهم من يرجح أهل الحفظ على من دونه في الحفظ وقدموا الجرح، لكن إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر. الأصل أن المقدم الجرح إذا كان مفسرا، إن ظهر المعدلون أكثر من الجارحين فإنهم يقدمون عند قوم، وبعضهم يقدم الجارح ولو واحد على الجمع من المعدلين للعلة التي ذكرت قبل، وبعضهم يقول يقدم الأحفظ. هذا أعرف بالرواة وأحفظ وأكثر حفظ للحديث، فيقدم قوله ولو كان تعديلا في مقابل قول من جرح. إذا كان التعارض من إمام واحد، إمام واحد مرة قال فلان ضعيف ومرة قال فلان ثقة، فهذا مرده إلى تغير الاجتهاد. نعم، عرف المتأخر من قوليه فهو المعتمد، وإلا ينظر فيه على أساس أنه تعدد اجتهاد غير اجتهاده، فيعتبر كل من قوليه قول من أقوال أهل العلم، فيضم التعديل إلى أقوال المعدلين ويضم التجريح إلى أقوال المجرحين. فعلى سبيل المثال ابن لهيعة ضعفه 13 إماما من أئمة الحديث، وعدله 3، وتوسط في أمره آخرون، وقبله بعضهم في حال دون حال في رواية العبادلة دون غيره. لكن كيف نصنع بتضعيف 13 إماما واضطربت فيه أقوال المتأخرين؟ فالحافظ ابن حجر نص على ضعفه في مواطن من الفتح، وقال في التقرير صدوق يخطئ له أوهام، وحسن سندا في المسند جاء من طريقه. فعلى كل حال اضطرب فيه قول الحافظ، وما دام جمهور الأئمة على تضعيفه فهو ضعيف، 13 إماما من الأئمة الكبار كلهم على تضعيفه فهو ضعيف، خلافا لأحمد شاكر الذي وثقه مطلقا، وثق ابن لهيعة مطلقا. فكيف يصنع بقول 13 إماما كلهم يتدين بقوله ضعيف؟ لأن الكلام في الرجال أمره خطير، وأبيح على خلاف الأصل لأن الأصل في هذا الباب المنع، فأجازه أهل العلم بل أوجبوه نصحا للأمة وصيانة للملة، إذ لولا ذلك لما عرف صحيح حديث من ضعيفه. على كل حال الراجح في حاله أنه ضعيف وإن عدله بعضهم. نعم.
ويكفي قول الواحد.
نعم، حتى في رواية العبادلة عنه. نعم، هي أمثل من غيرها، يكون ضعفها أخف لكن هي ضعيفة حتى رواية العبادلة. وعلى كل حال ضعفه محتمل، يعني يقبل الانجبار إذا ورد من طريق آخر، لكن بمفرده خبره لا يثبت. نعم.
ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال، ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى لو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. قال وكذلك فتي العالم.
يقول يكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. سبق أن ذكرنا أن التزكية لا بد فيها من اثنين عند كم من أهل العلم، ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن كالشهادة لا بد أن يزكيه اثنان، لكن الصحيح عند أهل العلم أنه يكفي واحد إذا كان عارف بأسباب الشرح معتدلا في أقواله وجزم بأنه عدل يكفي، وصح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. أما الشاهد فلا بد من اثنين، لأن حقوق العباد مبنية على مشاحة، ولا يؤمن أن يوجد من يكذب فيها، والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره، فالأصل المسلم أن يهاب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فما دام يكفي في قبول الخبر واحد فيكفي في تزكية راويه واحد أيضا. رواية الثقة عن شيخ، إذا روى شيخ ثقة عن شيخ، هل يعني هذا أن الشيخ لثقته بهذا الراوي يروي عنه، أو لأنه لم يقف عليه إلا من طريق هذا الراوي فخرجه عنه ولو كان غير ثقة عنده؟ فيه ثلاثة أقوال، منهم من يرى أنه توثيق، لأن المسألة ديانة وأمانة، ولو عرف فيه ما يجرحه لبينه وما اكتفى بالرواية عنه. والقول الثاني أنه ليس بتوثيق مطلقا، لأن الواقع يرد القول بأنه توثيق، لأن كبار الأئمة يرون عن الضعفاء، رووا عن الضعفاء إذا لم يجد الحديث إلا من طريقهم فيذكرونه، وذكر الراوي وذكر السند من قبل الإمام يخرجه من العهدة ويبرئه منها. وثالث الأقوال إن كان لا يروي إلا عن ثقة وتوثيق. إذا ذكر في المسألة ثلاثة أقوال ثالث وهكذا معروف، الأول والثاني متقابلان، يجوز مطلقا ولا يجوز مطلقا، يقبل مطلقا أو لا يقبل مطلقا، والثالث هو الذي فيه التفصيل، كما قال بعضهم في إن وأن والثالث أصلان. إن وأن والثالث أصلان، إيش نفهم من هذا؟ هذا غاية الاختصار. إن وأن والثالث أصلان، إيش معنى هذا؟ نعم، إن وأن والثالث أصلان في النحو. نعم، يعني هل الأصل إن بكسر الهمزة وتفتح في مواضع، أو الأصل أن وتكسر في مواضع؟ نعم، قيل بهذا وقيل بهذا، والقول الثالث أنهما أصلان، كل واحد أصل برأس. يقول والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة الشيوخ، يعني ولو قال جميع أشياخ في قاد لوجود الرواية عن الضعفاء في من نص على ثقة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة فإنه لا يكفي، بل لابد أن يبين الاسم، قد يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره، ويقول لمن شابه حدثني الثقة حدثني من لا أتهم، ويقصد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى. إبراهيم بن أبي يحيى جماهير العلماء على ضعفه، بل ضعفه شديد. لكن قد يقول قائل أنا ما دمت أقلد الإمام الشافعي في الأحكام وفي الفروع وأوافقه باجتهاد من غير نظر في دليله، لماذا لا أقلده في مثل هذا؟ نعم، المقلد له أن يقلد ما ترجح عنده من أقوال الأئمة، لأن فرضه التقليد. فإذا قال إمام الشافعي حدثني الثقة اقبل كلامه، كما أنه لو قال لك هذا العمل حلال أو حرام تقبل قوله من غير دليل. أما أهل النظر الذي يستطيع أن ينظر ويوازن بين الأقوال لا يسوغ له أن يقلد أحدا ولو وثق على الإبهام. ولذلك يقول النظم رحمه الله تعالى: ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، بل لا بد أن ينص على فلان من فلان وأنه ثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد.